الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم إنا نسألك إيمانًا يباشر قلوبنا ويقينًا صادقًا حتى نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومقتفي أثره وجنود ملته وحراس عقيدته، أيها الإخوة الأحباب والأحبة الشباب، ألا إن لنا في التاريخ عبرة وفي مثلاته آية وفي مواقف رجالات الملة قدوة، فإنه ما من عصر ولا مصر إلا ولله فيه رجال ما ساروا مسيرا ولا قالوا مقيلا إلا وكانوا مع الديانة حيث كانت منازلها، وساروا حيث سارت ركائبها، فهم مع الدين وللدين وبالدين، إحياء للسنن وحراسة لمواريث الإسلام وذبا عن قضاياه وحماية لحماه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي مسيرة تاريخ الأمة كوكبة مضيئة من رجالات الدين وحماة الشرع، ولكن نقف على من كان عصره كالعصر الذي نعيشه نحن، ومصلحا كالإصلاح الذي نحتاجه نحن، وهؤلاء أيضا كثير نقف مع أحدهم وفي كل خير. فمع من تكون وقفتنا ومع من تكون رحلتنا؟ مع الشيخ الإمام العالم علما ربانيا المؤيد تأييدا إلهيا، مع شيخ الإسلام علما وتقى وصلاحا وبرا وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر وجهادا في الله حق الجهاد، مع أبي العباس أحمد بن عبد الحليم، لا لنروي سيرته فنتمتع بها كأنما نروي أحاديث السيرة الهلالية، لا، نقف مع أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام، نعرف مواضع العبرة من سيرته ومواقع القدوة من شخصيته، ونقارن الحال بالحال والزمان بالزمان والرجال بالرجال. كان شيخ الإسلام يعيش عصرا كعصرنا، يعيش عصرا تمزقت فيه الأمة إلى دول يحكمها المماليك كحال أمتنا الممزقة والتي يحكمها مماليك. أما أولئك فكانوا مماليك باعتبار ما كان، وأما هؤلاء فمماليك باعتبار ما هم عليه الآن. كان شيخ الإسلام يعيش عصرا أحاط أعداء الأمة بها، فالصليبيون في فلسطين والتتار في العراق كحال أمتنا اليوم، أحاط بها الأعداء من خلفها ومن بين يديها، وحلوا بين ظهرانيها فما أشبه الليلة بالبارحة. خرج شيخ الإسلام فكان يسر الله بعد العسر وفرجه بعد الضيق، وكان رجل الموقف والرجال مواقف، وإمام الأمة في وقت الغمة وضياءها في وقت الظلمة. قف مع ابن تيمية لترى رجلا لم ينتبذ مكانا قصيا، لم ينزوي في الزوايا ويتكئ في التكايا، ما عاش في برج عاجي، ما كان رجل الدولة في زي العلماء، ولكن كان رجل عامة، رجل عامة ذكر مترجموه ومعاصروه وتلامذته ومحبوه حاله مع الناس. فكيف كان حاله؟ كان يخالط الناس، يسعى في قضاء حوائجهم، يسمع شكاياتهم، يعيش قضاياهم، يصبر على التعامل معهم على كافة طبقاتهم وكثرة حاجاتهم. كان رجلا نزل إلى عمق المجتمع فعاش مع المجتمع في كل طبقاته ومع كل أفراده، يسمع من كل ويسعى لكل. كان له دور في الإصلاح، يخرج مع تلاميذه فيطوفون في الأسواق، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يكسرون أواني الخمر، يشقون ظروفه، كانوا يعلنون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقعا اجتماعيا في الحياة. كان لشيخ الإسلام هذا الحضور في العامة، هذا العمق في المجتمع، فأثر ذلك التفاف الناس إليه وإطافتهم به، إنهم يطيفون برجل يحمل همومهم، يعيش قضاياهم، ينصت لشكواهم. فكان من قلوبهم في السويداء، من قلوبهم في الشغاف. ولذا ذكر المؤرخون أن شيخ الإسلام لما خرج إلى مصر خرجت دمشق بعلمائها وفقهائها ورجالاتها وعامتها ونسائها وخدمها يودعون شيخ الإسلام، وكثر البكاء حوله وعلى الضجيج حتى كأن الأمة في مناحة، يناشدونه ألا يخرج إلى مصر، ويقول أرى المصلحة في الذهاب إلى هناك. فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا أكثر شاكيا من ذلك اليوم. كيف تكون هذا الرصيد؟ كيف تكون هذا الحب وهذا الالتفاف؟ إنه بأن نزل الرجل بعلمه وفضله وعظمته إلى الناس، يعيش قضاياهم، يحمل همومهم، يصلح حالهم. إن الأمة بحاجة إلى علماء عامة يعيشون فيها هذا الدور. أما عندما يعيش العلماء مختبئين في الزوايا يخاطبون الأمة من خلال الأعمال الرسمية والوظائف الكتابية، فسينحسر دورهم وينحسر بالتالي التفاف الناس حولهم. إن العمق الاجتماعي للعالم يضع العالم في الموضع القوي، يصبح لكلمته أثرها ولموقفه تأثيره. أما عندما يكون العالم في عزلة فلن يسمع لكلامه إذا تكلم، ولن يعرف موقفه إذا اتخذ في يوم موقفا. إن علماء العامة هم أصحاب المواقف الحاسمة أمام السلطان. إن السلطان عندما يخاطبهم يخاطب من خلالهم أمة، وعندما يحسب لهم فإنما يحسب للشعب كله الذي يعيشونهم في قلبه، يوم الذين يعيشونهم في قلبه يوم عاش في قلوبهم. هذه النوعية من العلماء ينبغي أن ندفع بها إلى المقدمة، ينبغي أن يكون حولها الالتفاف وإليها الرجوع ومنها الصدر، لأن هؤلاء هم الذين ينتظر منهم أن يصنعوا المواقف وأن يكون بالالتفاف حولهم عصمة. وهكذا، وهذا كله وأكثر كان متجسدا في شخص شيخ الإسلام. قف مع ابن تيمية لترى البطولة الجهادية في أسمى معانيها وأجلى صورها. حدث عن جهاده في قتال الأعداء ولا حرج. عندما توجه التتار إلى دمشق، حدث في دمشق ذعر عظيم ورجفة في الناس وتبلبل وعدم انضباط، وتحمل بعض الناس إلى مصر، بل قال بعضهم سيصلنا التتار في مصر فإلى اليمن. فكيف كان موقف شيخ الإسلام؟ وقف في الناس يثبتهم ويربط على قلوبهم ويذكرهم بيوم الأحزاب وحال المسلمين يوم الخندق، يوم أطاف بهم الأعداء وحوصروا وزلزلوا زلزالا شديدا، ثم كانت العاقبة لهم. ثم سكت؟ لا، توجه إلى مصر يستنهض حكامها، يخاطبهم ويحملهم المسؤولية ويقول: إما أن تنفروا إلى الشام فتحموه وتذبوا عنه، وإلا نصبنا من عندنا من يحميه في الشدة ويستغله في الرخاء. يا حكام مصر، لو لم يكن الشام تابعا لكم لوجب عليكم أن تنصروه، فكيف وهو من مملكتكم ورعيته رعية لكم؟ فما زال يستنفرهم ويعدهم النصر ويقسم بالله العظيم إن قاتلوا لينصرن، حتى سارت الجيوش من مصر فانطلق إلى الشام يضم ضميمته ويجمع شتاته ويعد أهله بنصر الله وتأييده، ويقول: إنكم والله الذي لا إله إلا هو لمنصورون. قالوا: قل إن شاء الله. قال: تحقيقا لا تعليقا. حتى إذا التحم حتى إذا صفت الكتائب ونظمت الجيوش وصفت الصفوف، أين كان شيخ الإسلام؟ كان في غرفة يكتب بحثا، أم كان يفتي في مسألة؟ كلا كلا، إنه كان يعيش كل ساعة بساعتها وكل لحظة بقضيتها. سألنا عنه التاريخ، استنطقنا عنه الكتب، قلنا: ما خبر شيخ الإسلام يوم خرج أهل مصر والشام لقاء التتار؟ فنطق التاريخ وتحدثت الكتب أن أهل دمشق رأوا هذا العالم بعمامة العلماء، لا بزي الفقهاء، كلا، رأوه شاكي السلاح، شاكي السلاح. خرج مع تلاميذه إلى أين؟ إلى حيث ميدان المعركة، فجعل يطوف في الجنود يذكرهم الله، يذكرهم الشهادة، يذكرهم الجنة، يبعث في نفوسهم معاني الجهاد. فإذا الرجال رجال كرجال الصدر الأول، تغيرت النفوس، صيغت القلوب، صنع في الوجدان معنى آخر. حتى إذا التحم الجيشان هل انتبذ الشيخ مكانا قصيا واكتفى بإصدار الفتاوى والتوجيهات؟ كلا. ماذا فعل؟ انطلق إلى قائد من قواد الجيش فقال له: أوقفني موقفا حصينا. كلا. أوقفني موقف الموت، أوقفني موقف الموت. قال: يا إمام، موقف الموت ثم. فأشار إليه وقال: التتار هاهم في تلك الغبرة قادمون، وسيكون هذا المكان موقف الموت. قال: فتقدم إليه شيخ الإسلام فرأيته وقف هناك، ثم رفع طرفه إلى السماء يدعو ويشير إليهم، يدعو ويشير إليهم، فعلمت أنه يدعو عليهم. ثم التحم الجيشان وعلى الغبار فلم أرى الإمام، حتى إذا كان آخر النهار نظرت أبحث عنه، فإذا هو قد أقبل مع أخيه يدعو المسلمين ويحضهم على القتال ويذكرهم الجنة والشهادة. فقلت: يا إمام، أبشر بالنصر، فقد نصر الله المسلمين. وحصر التتار في ذاك السف. أوقفني موقف الموت، أوقفني موقف الموت، أوقفني موقف الموت. هذا كلامه، هذه فتياه، هذا موقفه. الرجال مواقف. ودارت المعركة، خاضها جند صنع نفوسهم أحمد بن عبد الحليم. دارت المعركة بجيش حدد مواقفهم شيخ الإسلام، فكان الرجل الحقيقي والقائد الفعلي. حتى إذا عاد المسلمون إلى دمشق، عادوا بعد نصر مؤزر وفتح مبين. من صنع؟ من رجله؟ من قائده؟ من الذي بدأ الموقف من بداياته إلى نهاياته؟ إنه هو أبو العباس. دخل دمشق فإذا هو قائد المعركة الحقيقي ورجلها الفعلي. دخل دمشق عالية كلمته، قائمة حجته، ظاهرة ولايته، مقبولة شفاعته، مجابة دعوته، مكرما معظما، يحيط به الناس لأنه رجلهم، يلتفون به لأنه قائدهم، يحيطون به كما تحيط الهالة بالقمر، يرونه القائد الحقيقي، السلطان الفعلي، رجل الموقف، رجل الموقف، صاحب التصرف المسدد في اللحظة الحرجة. حتى إذا أطاف به الناس واجتمعوا حوله ورأى هذا التعظيم ورأى هذا الإكرام، قال كلمة نورانية عظيمة تحدد موقف العلماء في كل زمان. قال لهم: أيها الناس، إني رجل ملة ولست برجل دولة. أنا رجل ملة لا رجل دولة. ما وقف هذا الموقف ليعطى منصبا، ما وقف هذا الموقف لينال ولاية، ولا ليحصل إمارة، ولا ليجلس على كرسي وزارة. إنه اتخذ هذا الموقف، بل هذه المواقف، لأنه رجل ملة وليس برجل دولة. أما أثره في قول كلمة الحق، فكل حياته رحمه الله صدع بكلمة الحق أمام العامة والأئمة، أمام العلماء والفقهاء. والصدق مبدأ، والصدع به موقف. وكان كذلك ابن تيمية رحمه الله. انظر إلى موقفه مع قازان. قازان ملك التتار عندما أقدم على الشام، فهرب منها أمراؤها، هرب منها قادتها العسكريون، أما شيخ الإسلام فلم يهرب، وإنما جمع حوله أعيان دمشق وذهب إلى قازان نفسه وخاطبه خطابا شديد اللهجة وقال له: إن أباك وجدك كانا كافرين، فوعدانا وصدقا وعاهدانا ووفيا، ثم جئت أنت تدعي الإسلام معك أئمة ومفتي ومؤذنون، فقلت فلم تصدق ووعدت فلم تفي، وطالبه أن يكف عن دمشق وأن يطلق أسر المسلمين، كل ذلك بخطاب شديد وصوت مرتفع، وكان رحمه الله يخاطبه ويدنو إليه حتى لصقت ركبته بركبة قازان، وقازان ينظر إليه بإجلال واحترام ويجيبه إلى ذلك بلطف، وكان كل الذين معه قد علاهم الفرق والخوف لشدة مخاطبته، فوعده قازان خيرا ثم دعاه إلى الطعام، فاعتزل طعامه وقال كيف أكل من طعامك؟ من أين لك هذا الطعام؟ طعام غصبته من المسلمين وغلول غللته منهم، لا يجوز لك أكله ولا يجوز لنا أن نأكل معك. قال يا إمام ادع لي. فرفع شيخ الإسلام يديه يدعو قائلا اللهم إن كان هذا الملك يقاتل لإعلاء دينك ورصبة كلمتك فأيده وأعنه، وإن كان يقاتل لنصرة نفسه ولإعلاء كلمته فاخذله وخذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك به. وكل ذلك والسلطان يقول آمين آمين. فما كان من صحب شيخ الإسلام إلا أن جمعوا ثيابهم خشية أن يطار برأسه فيرتش الدم على ثيابهم. ثم أهداه قازان هدايا وأكرمه، فلما خرج من عنده أقبل صحبه عليه يلومونه ويقولون كيف صنعت بنا؟ ما صنعت بنا خيرا؟ ما صنعت بنا خيرا؟ وقازان قد رجع عن الهجوم على دمشق وأطلق أسرى المسلمين وأسرى أهل الذمة، عجيب، لكنه موقف لم يألفوه. ثم قالوا والله لن نصحبك في طريقك ذلك، يخشون أن يتكرر هذا الموقف. فبماذا أجابهم؟ قال بل أنا والله لن أصحبكم في طريقكم. وسار في طريقه وحده ومعه بعض تلاميذه، فماذا جرى؟ لقد سار أمراء التتار معه يطلبون منه الدعاء ويتبركون به، وحتى وصل موكبه إلى دمشق في صحبته 300 فارس. أما الذين قالوا لن نسير معك وساروا في طريق آخر، فقد هاجمهم مجموعة من اللصوص أخذوا ثيابهم. إن الأمة ستظل بخير وإلى خير ما دام في الأمة علماء يصدعون بكلمة الحق وحكام يستمعون إلى كلمة الحق، ولكن البلاء كل البلاء أن تضيع كلمة الحق في ضجيج المنافقين والمداحين الذين شعارهم النفاق سيد الأخلاق وعملهم تمجيد الذوات ومدح الحال مهما كانت الحال، وكل شيء على ما يرام على الدوام وإلى دوام. إن الذين يستطيعون الصدع بكلمة الحق هم الذين ينظرون إلى الآخرة أمامهم ولا يلتفتون إلى الدنيا وراءهم. أما الذين تشعبت في قلوبهم هموم الدنيا فهم الذين إذا رأوا السلاطين يبست حلوقهم وشحبت وجوههم، فإذا جمع أحدهم قواه قال مدحة أو طلب منها. انظر إلى موقف شيخ الإسلام مع الملك الناصر قلاوون، استدعاه بعد أن علم بعمقه الشعبي والتفاف الناس حوله، وقال بلغنا أن الناس يجتمعون حولك وأنك قد جمعتهم وأنك تريد أن تملك ملكنا، بلغنا أنك تريد أن تملك ملكنا. هذه التهمة الفرعونية التي يرددها كل الطغاة لكل الدعاة، منذ قال فرعون لموسى أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض؟ وكل الطغاة يقولونها لكل الدعاة، مؤامرة لقلب نظام الحكم فطلها عالي ليعدم، فضيحة. اكتشفنا أن لهذا الوجود الإسلامي صلة في الخارج، تهمة جاهزة معلبة تخرج من الإنشيف وتسقط على كل توجه إسلامي بغرض ضربه. اكتشفنا وجود أسلحة عندهم للقيام بأعمال تخريبية، تهمة جاهزة موجودة في الأرشيف. هكذا يحمي المنتفعون والطفيليون وجودهم حول الحكام بأن يصوروا لهم كل توجه للدين وطلب لتحكيمه على أنه مجاذبة للعرش. هذا الموقف يتكرر دائما، لأن هذه التهمة الخسيسة هي التي يحتمي بها الطفيليون ويبررون وجودهم، يبررون نمائمهم، يبررون عملهم النمام القتات في أهل الخير. اكتشفنا وجود صلات بحركات في الخارج، اكتشفنا وجود مؤامرة لقلب نظام الحكم، اكتشفنا وجود عمل تخريبي، كل ذلك اكتشف وجوده في أذهانهم هم، ليبقى لهم دور في نقل هذه المعلومات إلى السلطات. بلغنا أنك تجمع الناس وتطمع في ملكنا، هكذا يقول الناصر لشيخ الإسلام. فانتفض شيخ الإسلام كأنما اتهم بتهمة أخلاقية قذرة، وقال له بشجاعة ورفع صوت وثبات وقوة قلب: أنا أطمع في ملكك؟ أنا والله إن ملكك وملك المغول لا يساوي عندي فلسين. إنهم علماء، ليست خارطة الوجود عندهم دولة، خارطة الوجود عندهم جنة عرضها السماوات والأرض، أبصارهم متعلقة بها، لم تتعلق بعروشكم، لم تتعلق بكراسيكم، لم تتعلق بمناصبكم، لم تتعلق بوجودكم كله. أنا ملكك وملك التتار لا يساوي عندي فلسين. إن هذا الموقف هو موقف كل داعية، وهذا الذي في قلب شيخ الإسلام في قلب كل عالم رباني وكل صاحب دعوة. فهل يعلم القتاتون والنمامون ذلك؟ أيها الأحباب، إن هذه المواقف البطولية كانت مواقف ثابتة لا يميلها الرخاء والشدة، معيارها الحق، الحق فقط. ولذا عندما مال السلطان إلى شيخ الإسلام، حدثنا التاريخ عن جلسة من أعجب الجلسات وموقف من أغرب المواقف. ما هو؟ اجتمع الفقهاء والعلماء والكبراء والأمراء في مجلس الملك الناصر قلاوون، كلهم تحته وهو على العرش على السدة، كلهم بانتظار شيخ الإسلام، سكوت كأنما على رؤوسهم الطير، لا يجرؤ أحد منهم أن ينبس بكلمة. حتى جاء شيخ الإسلام فدخل من الباب المقابل، فنزل السلطان من عرشه وتقدم يعدو إلى شيخ الإسلام واعتنقه وقبله وجعل يده في يده، ثم اختصر وإياه منفردين ودار بينهما حديث، ثم عاد يده في يد شيخ الإسلام يتبادلان الكلام والابتسام
فأين جلس شيخ الإسلام؟ جلس معه على العرش، جلس معه على السدة، وكل أولئك تحته. هؤلاء الذين جلسوا تحته هم الذين سعوا في شيخ الإسلام وكتبوا الفتاوى بقتل شيخ الإسلام، وقالوا عن شيخ الإسلام يوما إنه يريد الملك، كلهم تحته وشيخ الإسلام فوق. كانت ساعة تضعف فيها كل نفس، هذا التكريم، هذا التبجيل تنحل فيه العزائم، إن الثبات فيه أعسر وأشد وأشد من الثبات في الشدائد. في هذه اللحظة دخل الوزير على السلطان الناصر يستأذنه في أمر، يقول إن أهل الذمة قد دفعوا مبلغ 70,000 درهم، 70,000 درهم سنويا مقابل طلب، وهو أن يعفوا من الشعار الذي يلزمون بلبسه. إنه مبلغ ضخم يدخل للخزينة. فالتفت السلطان إلى العلماء بحضرته، ما تقولون؟ فسكتوا سكوت إقرار. فماذا يفعل هذا العالم الذي هو يعيش نشوة التكريم، نشوة التبجيل، نشوة الحفافة، الحفاوة، لذة النصر على الأقران؟ أيسكت أيضا؟ أيسكت وقد أتحف بهذا الموقف الذي يحلم به غيره وقد لا يحلم؟ ماذا صنع؟ لقد جثى على ركبتيه ثم انطلق بخطاب شديد اللهجة للسلطان، يقول له: أتبيع شعار الإسلام بالدراهم؟ إن أهل الذمة يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، وهذا الشعار من الصغار لا يغير ولو دفعوا عليه ما دفعوا. واحتد في كلامه وعلى صوته، والسلطان يلاطفه ويعده بإنفاذ أمره. عجيب، عجيب والله، أي نفوس كالجبال لها هذا الرسوخ وذاك الشموخ، لا تؤثر فيها الملاينة ولا المسايسة ولا الإغراء ولا الإكرام. عجيب، أين ذلك الموقف من رجال يتخذون المواقف الصلبة، حتى إذا قبل لأحدهم شفاعة أو تبسم في وجهه في استقبال خارت قواه، خارت قواه، وأصبح بوقا بعد أن كان لسان حق؟ أين هذا الموقف من شيخ الإسلام، من رجال يتلمضون بالتزيين والتزييف لأنهم يرجون حفاوة في مجلس أو قبول شفاعة يوما ما؟ أيها الأحباب، إن هذه الشخصية القوية والمواقف الشجاعة البطولية صنعتها عبادة الروحانية، صنعها الذكر الحي والعبادة الخاشعة وإخراج علائق الدنيا من القلب. حدث تلاميذ شيخ الإسلام عن عبوديته فحدثوا بالعجب، كان إذا صلى الفجر لا يجرؤ أحد أن يدنو منه، لا يجرؤ أحد أن يسأله، لأنه يكون في حال استغراق مع الذكر والدعاء والمناجات إلى ارتفاع الضحى، ثم يصلي صلاة خاشعة مطمئنة تقوى بها روحه وتحيا نفسه ويصنع قلبه، ويقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدها لذهبت قواي. نعم، قوى تصنع بالغذاء الروحي، بالدعاء، بالسحر، بالفطر من صيام يوم طويل. كان إذا صلى صلاة يعيش آياتها وأذكارها وأركانها وواجباتها، إذا قال الله أكبر كادت القلوب تنخلع من تكبيره. يحدث عنه أصحابه من اللهج بالذكر وكثرة الدعاء والتضرع، حتى قالوا: لا يكاد طرفه ينزل من السماء. أيها الأحباب، هذه الروحانيات هي التي تصنع الشخصية القوية
وتنتج المواقف الشجاعة البطولية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أحبابنا، إننا عندما نتذاكر سيرة هذا العالم الرباني، فلكي تحيا في الأمة أخرى ولكي تنجب الأمة التي ما عقمت يوما، من يجدد سيرته ويحيي في الأمة طريقته. إن الأمة وهي على مفترق طرق هي أشد شيء حاجة إلى المجددين المصلحين والعلماء الربانيين أصحاب هذه المواقف الحية، ليكون بالالتفات بهم عصمة والسير وراءهم أمن وسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وخلفائه الراشدين، وسائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أعزهم بعز الدين، وانصرهم ما نصروا الدين، واجعلهم هداة مهتدين، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. نعم، الله بعلمه، الله بحكمته، الله بتقديره، الله بتدبيره يقول: بل هو خير لكم. إنها مشاهد الابتلاء عندما يقفها العلماء والدعاة والأولياء، إنهم يخرجون منها وهم خير، يخرجون وهم أصلب عودا وأشد مراسا وأكثر شيء وثوقا بدعوتهم وبصيرة بطريقتهم. وتخرج الأمة من مشاهد ابتلاء العلماء والدعاة وهي أكثر ثقة بهم وأعظم التفافا حولهم وأشد لصوقا بهم. وإن الأمة عندما ترى بعض دعاتها يمتحن تعلم أن المستهدف أثره فيها ودعوته فيها، فتعيش الأمة حالة امتحان تجاه مشاعرها، تجاه علمائها، تجاه التفافها بهم ولصوقها بهم. إن الأمة حين ذاك تحس أن قداستها مستهدفة وكرامتها جريحة
ودينها يمتحن في شخص علمائه، فتعدو إليهم مسرعة وتحف بهم مطيفة، فإذا هي عليهم أكثر إقبالا ومنهم أكثر اقترابا وبهم أشد تأثرا، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أثار لها لسان حسودي. لقد خرج الإمام أحمد من الفتنة فأطافت به الأمة حتى كأنما هو رسول يوحى إليه، وابتلي العز بن عبد السلام فخرج من الفتنة التي خوف فيها بالقتل فقال: أنا أهون على الله من أن يسفك دمي في سبيله. فإذا هو إلى اليوم يسمى سلطان العلماء. وابتلي ابن تيمية فمات في محنته، فنشر الله لعلمه من الخلود والقبول ما جعل أثره يجدد دهورا وعمره يمتد عصورا. كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. هل يظن ظان أن الدعاة والعلماء والأولياء يظنون أو يؤملون أن حصيلة دعوتهم مال وفير أو جاه عريض أو تنعم ونعيم؟ كلا، فهم الذين يقرؤون ويؤمنون بقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فقولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. إن الذي يسعى إلى محاربة الرسل وأتباعهم ويحيط لهم ويخطط لهم بهذه الأساليب الجبارة المنحطة هم المنافقون الذين شركوا بالباطل، الذين شركوا بالحق فلم يتبعوه وجبنوا عنه فلم يواجهوه. إنهم صرع الشهوات الذين تحول دعوات أتباع الرسل بينهم وبين شهواتهم، فهم يجهدون أن يميلوا بالمجتمع إلى سبيلهم المنحطة ويلقوا الأمة في مستنقعهم العفن، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إنهم هم سيئوا الظن في الدعاة. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده بالتوهم. إنهم جبناء، جبناء أن يقولوا كلمتهم في الدين فيحاربونه عن طريق الوقيعة في دعاته. إنهم يفرغون كل ما في قلوبهم من حقد على الدين وغيظ منه من خلال الدس الدنيء، فيبتلى منهم الدعاة بأنواع البلاء. إن هذا النوع من الدس هو الدرس الذي علمهم إياه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. هذا الدرس تلقاه المنافقون في كل عصر، فإذا جبنوا أن يقولوا كلمتهم في الدين حاربوه
عن طريق الوقيعة في دعاته ومن يمثلونه، وذلك بتلطيخ سمعتهم وتشكيك الأمة في نزاهتهم وتلفيق أخس التهم ضدهم. ثم بعد ذلك بمن تثق الأمة؟ بمن تثق إذا لم تثق في دعاتها وعلمائها وصالحيها وأولياء الله فيها؟ هل تثق بشراب الخمور وأصحاب العهر والفجور الساهرين في الليالي الحمراء؟
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.